المصادفة. قال المصنف في الفصل السادس عشر: إن القول بالمصادفة ظاهرة الشذوذ، لا يقبله العقل ولا يخضع لأي طريق من طرق الحساب، لكن مع كوننا مدهوشين لمفاجآتها لا نشك أنها خاضعة لقانون صارم لا يتخلف أبدا. وقد تقدم في أول الكتاب مثل، وهو وضع عشرة أفلس في كيس مرقومة بأرقام من واحد إلى عشرة، وأنك إذا وضعتها فيه وهززته حتى اختلط بعضها ببعض ثم أدخلت يدك آملا أن تقع على رقم واحد، تكون فرصة نجاحك واحدا من عشرة، أي عشرة في المئة. وإذا نجحت ثم أدخلت يدك مرة أخرى مؤملا أن تقع على رقم اثنين، يكون حظك من النجاح واحدا من مئة، وهكذا، فلا تصل إلى العاشر حتى يكون حظك من النجاح من بلايين تفوق الحصر. والآن أضرب لك مثلا آخر. افرض أن عندك كيسا يحتوي على 100 قطعة من الرخام، 99 منها سود وواحدة بيضاء. هز الكيس هزا عنيفا ثم أخرج واحدة، فحظك من النجاح في أن تقع يدك لأول مرة على القطعة البيضاء يكون 1 من 100. ولو فرضنا أنك نجحت ثم رددت القطعة البيضاء إلى الكيس وهززته مرة أخرى حتى اختلطت القطع، ثم أدخلت يدك مؤملا أن تقع على القطعة البيضاء للمرة الثانية على التوالي، فإن حظك من النجاح يكون 1 من 10,000. وإذا أدخلت يدك للمرة الثالثة يكون حظك من النجاح 3 مرات على التوالي، 1 من 1,000,000. ثم جرب مرة أخرى أو مرتين، فإن حظك من النجاح يرتقي إلى الحساب الفلكي، يعني إلى بلايين لا نهاية لها. وبذلك ترى أن نتائج المصادفة مضبوطة بقانون دقيق، كما أن 1 نصف 2 و2 نصف 4. ثم ضرب المصنف مثلا آخر ببطاقات اللعب يشبه ما تقدم وحاصله أنك إذا خلطت بطاقات اللعب وأدخل كل لاعب يده في وعائها وأخرج البطاقات التي تنوبه على سبيل المصادفة، فإن ذلك يكون مستحيلا لم يحدث قط منذ اخترعت هذه اللعبة. ثم ضرب المصنف مثلا آخر برجل ماهر في اللعب أحضر طفلا صغيرا لا يعرف هذه اللعبة ولعب معه، وبعد 34 حركة صدرت من الطفل كما لو كان لاعبا ماهرا، وغلب الطفل ذلك اللاعب، لكان ذلك في غاية الاستحالة والبطلان. وأكرر القول، إن قصدي بهذا المبحث في المصادفة أن أقيم البرهان الذي لا ريب فيه، وأن أسترعي انتباه القارئ بطريقة علمية واضحة إلى أن جميع مقومات الحياة لا يمكن البتة أن توجد على كوكب واحد في وقت واحد بالمصادفة المجردة. وتوضيح ذلك أن نقول إن حجم الأرض ومسافة بعدها من الشمس ودرجة حرارة الشمس وأشعتها الباعثة للحياة وغلظ قشرة الأرض ومقدار الماء ومقدار ثاني أكسيد الكربون وحجم النيتروجين ووجود الإنسان وبقاؤه على قيد الحياة، كل ذلك يدل على وجود القصد والتدبير والنظام الدقيق المضاد للفوضى، وأن ذلك مضبوط بقوانين حسابية لا محل فيها للمصادفة ولا يمكن احتمالها ولو مرة في 1,000,000,000 مرة. وإذا اعترفنا ولا بد لنا من الاعتراف، فهل يعقل أن نؤمن ولو مرة من 1,000,000,000 مرة مع ما أوتينا من عقل ونصدق أن وجودنا ووجود سوانا في هذا العالم الفسيح المحكم الصنع حدث على سبيل المصادفة؟ لقد وجدنا أن 999 3 مرات في مقابلة واحد ضد الاعتقاد بأن جميع الأشياء وجدت على سبيل المصادفة، والعلم لا ينكر هذه الحقائق كما بيناها، وعلماء الحساب يعترفون بأن هذه الأرقام صحيحة. والآن تقابلنا مقاومة عنيفة عنيدة من قوم أصروا على أفكار استقرت عندهم. لقد كان اليونانيون القدماء يعرفون أن الأرض كروية الشكل، ولكن مدة 2000 سنة قد مضت قبل أن يؤمن الناس بهذه الحقيقة ويصدقوها. إن كل فكر جديد لا بد أن يلقى إنكارا وسخرية وذما، ولكن الحق يعيش ويرسخ وإن جحد الجاحدون. لقد انتهت المخاصمة ورفعت القضية إليكم أيها الحكام، ونحن في انتظار ما تحكمون به، واثقين مطمئنين بإحقاق الحق وإزهاق الباطل. تعليقات: قوله: وأكرر القول إن قصدي بهذا المبحث في المصادفة. أقول: هذا الفصل هو خلاصة فصول الكتاب كلها، ومن قرأ هذه المقالات بإمعان وفهمها يصير الإيمان بالله أنه الخالق البارئ المدبر لشؤون هذا الكون عنده معلوما بالضرورة ولا يشك فيه أبدا، إلا إذا عمي وصم وترك عقله جانبا وجحد ما يعلم أنه حق، فهذا يخادع نفسه ويكذب حسه، فلا يستحق الخطاب، لأنه من شرار الدواب كما قال الله تعالى في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقد حثنا الله سبحانه على النظر في كتابه العزيز في غير ما آية، وتقدمت الإشارة إلى بعض ذلك، ونعيد شيئا منه فنقول على سبيل التنبيه: قال الله تعالى في سورة يونس: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال تعالى في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وأمثال هذه الآيات الداعية إلى النظر وإعمال الفكر الموصل يقينا إلى الحقيقة، وهي الإيمان بالله على طريقة الراسخين في العلم الموقنين، كثيرة. أما من امتنع من النظر واستعمال العقل الذي هو من أعظم النعم، بل هو أعظمها، لأنه الموصل إلى المعرفة التي هي طريق السعادة، فلا حيلة فيه، فنظره يعمه ويتخبط في ضلاله. وأكثر الكافرين في هذا الزمان عموما وخصوصا في البلاد الإسلامية إنما كفروا تقليدا لمن ظنوا أنه بلغ درجة العصمة في أوج المعرفة. فمثلهم كمثل القرد مع النجار حين أراد محاكاته في نشر الخشبة، فأدخل ذنبه في شقها وانطبقت عليه، وبقي محبوسا حتى جاء النجار فضربه ضربا شديدا، فكان ما لقي من النجار أشد عليه مما لقيه من انطباق الخجف على ذنبه. ومن الغريب أنك تراهم ينددون بالمستعمرين ويصفونهم بالخداع والقسوة والإمعان في التوحش، ثم يقلدونهم تقليدا أعمى في رذائلهم ولا يقلدونهم في أفعالهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم يقلدونهم تقليدا أعمى في رذائلهم ولا يقلدونهم في فضائلهم وأعمالهم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلا المقلد بالكسر ولا المقلد بالفتح يستطيع أن يجيب عن شيء من البراهين العقلية، بل له النقلية التي أودعناها هذه المقالات، فهما بين أمرين: الجهل أو الجحود، فليختار أحدهما، وما هي خير لمختار. فقد ثبت بالبراهين التي لا تقبل الريب أن الحياة إنما وجدت على وجه الأرض بالعناية الربانية والقدرة الكاملة والعلم والحكمة التامة التي تحيرت فيها عقول المخلوقين، وعانت لها وجوه الباحثين والمفكرين، وظهر أن دعوى المصادفة حديث خرافة وجهل وسخافة، كطعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قوله: ولا يمكن احتمالها ولو مرة في بليون مرة، حجة قاطعة يسلمها كل ذي عقل بإعجاب وإطمئنان. وقد تقدم تفصيل ذلك في تضاعيف هذا الكتاب الذي هو غذاء للألباب. قوله: لقد كان اليونانيون القدماء يعرفون أن الأرض كروية الشكل، ولكن مدة 2000 سنة قد مضت قبل أن يؤمن الناس بهذه الحقيقة ويصدقوها. أقول هذا في أمريكا بلاد المصنف وفي أوروبا، أما في بلادنا فلا يزال خلق كثير لا يصدقون بذلك، وبعض من يدعي علم الدين يزعم أن القرآن مصرح بأن الأرض ليست كروية، جهلا منهم لا بما أدركه العلماء اليونانيون منذ 2000 سنة فقط، بل بما حققه علماء الإسلام منذ 1000 سنة، نذكر منهم الشيرازي والغزالي وابن رشد وابن تيمية وابن القيم. وقد حدثت لي في هذه المسألة قصة طريفة أتحف بها القراء. كنت في سنة 1946 مراقبا للمدرسين في المسجد النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، فزار المدينة الشيخ عبد الله بن بريهد، ونزل في ضيافة الحكومة في دار مجاورة للمسجد النبوي، وهو إذ ذاك رئيس القضاة في البلاد السعودية، فذهبت لزيارته، وكان معي رفيقي وصديقي القديم الأستاذ الشيخ محمد بن عبد الرزاق المصري أصلا، الحجازي مهاجرا وسكنا، وهو من خيرة العلماء السلفيين، وكان في ذلك الوقت خطيبا في المسجد النبوي ومشاركا لي في المراقبة. فلما جلسنا في مجلسه دعا لنا بالقهوة التي تشرب بلا سكر، وهي تحية كل زائر في البلاد العربية، ثم سألنا عن حالنا فأجبناه بخير وشكرنا ملاطفته، ثم قال لنا: أريد أن أسألكما عما يعتقده أهل الأمصار، يعني أهل المدن الكبرى في البلاد الإسلامية، من زعمهم أن الأرض كرة وأنتما قد خالطتموهم أو قد خالطتماهم، فما هي شبهتهم في هذه الدعوة؟ فقلنا له: إنهم يستدلون بأدلة عديدة، أقواها عندهم اختلاف الليل والنهار، فإن الشمس في كل وقت تطلع على قوم وتغيب عن آخرين، وإذا كانت غائبة في بلد فهي طالعة في بلد آخر، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. ومن أدلتهم أن المسافر في البحر يرى نفسه دائما في دائرة، وإذا رأى سفينة من بعيد فأول ما يشاهد منها رؤوس الصواري، ثم يشاهد مداخنها، ثم تنكشف كلها، وحتى في البر أول ما يشاهده المسافر من المدينة رؤوس المنارات والأبراج. قالوا: ولو كانت الأرض كلها على شكل بساط لظهرت الشمس لأهل الأرض كلها في وقت واحد وغابت عنهم في وقت واحد. ومن أدلتهم على ذلك أننا لا نرى من الشمس والقمر والكواكب إلا نصف دائرة، فلا بد أن النصف الآخر وراء نصف الكرة الأخرى، وتشاهد كل طالع كأنه خارج من الأرض، وكل غارب كأنه داخل فيها. ولم نرد أن نقول له إن كثيرا من الناس قد داروا حول الأرض فتوجهوا إلى الشرق واستمروا على ذلك حتى رجعوا إلى بلدهم من جهة الغرب، لعلمنا أن عقله لا يتحمل ذلك أبدا، ومع ذلك غضب علينا غضبا شديدا وقال لنا: اترك هذه العقيدة فإنها فاسدة وباطلة، وإن أصحابها زنادقة لا يريدون بها إلا أن ينكروا استواء الله على عرشه ثم يجحدون وجوده. فقلنا له: نحن لم نقل لك إننا نعتقد هذه العقيدة، وإنما سألتنا عن أدلة القائلين بها فأخبرناك. فقال: بلى، إنكما تعتقدانها. فعلمنا حينئذ أن المدرسين قد اشتكوا إليه وأخبروه بما دار بيننا وبينهم من بحث في ذلك، وحينئذ رمقتنا أبصار الحاضرين باحتقار وازدراء، وأخذوا يسخرون منا ويقول بعضهم لبعض: ما أسفه القائلين بهذه العقيدة وأضعف عقولهم، لو كانت الأرض كرة كما يزعمون لكانت رؤوسنا إلى أسفل وأرجلنا إلى فوق، ولماذا لا تسقط هذه الجبال والأحجار والصخور، ولماذا لا تنصب البحار في الهواء، وما أشبه ذلك. فسكتنا ولم يبق لنا قول وأذعنا لصولة الجهال. وكان ذلك في رمضان، فطلب منا الشيخ أن نفطر معه كل يوم، أما أنا فلم أعد إليه، وأما صاحبي فكان يتردد إليه، غير أني قرأت الرسالة العرشية لشيخ الإسلام ابن تيمية التي أقام فيها الدليل والبرهان القاطع على كروية الأرض وجميع الأجرام السماوية، ومما قاله فيها: إن جهات الأرض كلها فوق وليس فيها تحت، وإنما التحت هو بطن الأرض أي مركزها ووسطها. قال: فلو ألقيت حجرا بالمشرق وحجرا بالمغرب فنزل في الأرض ولم يجد مانعا لاجتمع الحجران في وسط الأرض، ولو جعلت بدل الحجرين إنسانين لالتقت أقدامهما في المركز، فخططت على ذلك بخطوط حمر وبعثت الكتاب إليه، فازداد غضبا وقال لمن حضر عنده: ألا تعجبون من الهلالي يريد أن يعرفني بما في كتب شيخ الإسلام وأنا لم أزل أدرسها منذ طفولتي وأكاد أحفظها عن ظهر قلب؟ إن كلام شيخ الإسلام عال لا يستطيع الهلالي أن يفهمه. ثم أخذت أطالع كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، فوجدته قد صرح بأن الأرض كرة وعلل بذلك اختلاف الليل والنهار، فبعثت إليه الكتاب مع رفيق الشيخ محمد بن عبد الرزاق، فلما قرأ كلام ابن القيم فكر طويلا ثم قال له: أما الجهة التي نحن فيها في سطح نشاهده بالعيان، فإذا كانت الجهة الأخرى كرة فلا أدري. وبعد ذلك لقيت الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وهو كبير علماء آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الزمان، فقال لي: قد بلغني ما جرى بينك وبين ابن بليهد، وهو مخطئ فيما زعم. فتحت يدي ثلاث رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية كلها تشهد بكروية الأرض، وإنما قلت لك هذا لكي لا تظن أن جميع علماء المملكة السعودية يرون رأي ابن بليهد في هذه القضية. وهذا الشيخ يعني ابن بليهد كان آية في الأدب العربي وعلوم الدين، وكان طاعنا في السن، ولكنه يستحضر كل ما قرأه بألفاظه غالبا، فيقول مثلا: قال المؤلف الفلاني في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية ما نصه، ويمليه من حفظه، أما عدا ذلك فلم يكن له به علم. ورأيت رجلا آخر يشبهه في علم الأدب وحفظ نصوصه، وهو السيد عبد الله بن سعيد السلوي، فكان لا يسمع بحادثة إلا تمثل بأبيات وأمثال للعرب متعددة. وأخبرني أن والده ألزمه أن يحفظ كتاب نبح الطيب، وهو 4 من المجلدات، قال: فحفظته. والسيد عبد الله بن سعيد السلوي هو أول وطني في المغرب وأول مقاوم للاستعمار، حين كان المغاربة في غمرة ساهين، وكان جمهورهم يعتقد أن مقاومة الفرنسيين كمقاومة البشر للعفاريت أو الأقزام للعمالقة، وقد جاهر بمقاومته فنفاه الليوطي من بلده سلا إلى وجدة، وفيها كنت أتردد عليه، وكان يصر بلقائي، وإذا أبطأت عليه يرسل في طلبي، فرحمة الله عليه. وفي يوم من الأيام قال لي قاضي القضاة بوجدة الشيخ أحمد سكيرج: بشر السيد عبد الله بن سعيد بأني تحدثت في قضيته مع المراقب المدني، فوعدني بأنه سيسعى في إصدار العفو عنه، فما عليه إلا أن يكتب كتابا إلى المارشال ليوطي يطلب فيه العفو، فذهبت إليه وأخبرته بذلك، فتبسم وقال لي: قل له إني أتأسف عليك أن ترضى بمثل هذا لنفسك أو لأحد من المواطنين، ماذا أقول في هذا الكتاب؟ أقول إني مذنب ألتمس العفو من أجنبي مغتصب لا حق له في الاستيلاء على وطننا ولا في الحكم فيه، فضلا على أن يكون له حق في نفي، لأني أبيت الخضوع والتملق للمستعمر الظالم، فليوطي هو الذي يجب عليه أن يطلب العفو مني، لأنه اعتدى علي واغتصب أرضي ثم نفاني من بلدي. ولقد كتبت احتجاجا إلى رئيس جمهوريتهم في كراس وبعثته في البريد فلم يتركوه يصل إليه، ولن أخضع لعدو مغتصب أبدا. وعلمت بعد ذلك أن اليوطي زار وجدة ومر بباب داره، فأشير عليه أن يخرج إليه فأبى: ذي المعالي فليعلون من تعالى، هكذا هكذا وإلا فلا.